الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا بيان لكمال هذا الدين، لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، الحقيقة مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده لم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبقى لأحد عذر، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله، ولدفع أعداء المعتدين ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة، الجهاد القولي والجهاد الفعلي. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية، لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت وكل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أن وليهم يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذف فيها من نور الوحي والإيمان، ويسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم من ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا في من توليت. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. لا إكراه في الدين، فلا يكره أحد على الدخول في الدين، أي
بالقوة إن أدى الذي عليه، فمن أدى الجزية من الكافرين فإنه لا يكره على الدخول في الدين، وهكذا من أدى الهدنة والعهد ولم ينقض العهد الذي بينه وبين المسلمين والهدنة والأمان الذي عقد بينه أو الذي عقده مع أهل الإسلام فإنه يترك ولا يكره على أن يدخل في الدين. والمراد بالدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن أدى الذي عليه فإنه لا يكره على الدخول في الدين، ومن لم يؤدي الذي عليه كأن أبى أن يؤدي الجزية أو نقض الهدنة فهذا يقاتل حتى يؤدي الحق الذي عليه أو يدخل في الإسلام أو يقتل وينكف ويزول شره. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآيات القرآن لا يعارض بعضها بعضا، فمن أدى الحق الذي عليه ترك، ومن بينه وبين المسلمين عهد وهدنة وأمان لا يتعرض له، ومن نقض العهد أو أبى أن يؤدي الجزية فإن الله سبحانه وتعالى أذن بقتال هؤلاء. فأدلة الكتاب لا يعارض بعضها بعضا، ولا حاجة إلى أن يقال الآية الفلانية منسوخة الآية نعم والآية كذا ليست منسوخة من غير حجة ولا برهان، فإن الحكم بالنسخ يحتاج فيه إلى معرفة المتقدم من المتأخر، وإذا لا يكون النسخ إلا عند تعذر الجمع. ودين الإسلام دين ظاهر بين واضح بدلائله وبراهينه، وهو دين كامل من جميع الوجوه. إذا تأملت العقول النيرة استحسنته وعلمت أنه الدين الكامل الذي لا عيب فيه، والبراهين والأدلة عليه كثيرة. ومن جملة تلك البراهين البراهين العقلية والبراهين الحسية، فهي ظاهرة بينة على صحة هذا الدين مع الآيات الشرعية وهي كثيرة. وكل من تأمل في هذا الدين ولم يكن في قلبه هوى علم حسنه وجماله وكماله، فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى أن يكره الناس على الدخول فيه. والمكره إذا أكره على الدخول في الدين ربما أضر بأهل الدين، أضر بالمسلمين، فإنه إن أكره على الدخول في الدين إكراها من غير اختيار ربما يصير من المنافقين ويكون ضرره أشد من الضرر المتقدم، فإنه كان قبل ذلك من المجاهرين بكفره وبعداوته، فإذا أكره على الدين كتم كفره وأضر بالمسلمين من وجه خفي. والمنافقون كما قال الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذرهم، فعداوتهم أشد العداوة. فإكراه الناس على الدين ليس فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، وإنما المصلحة أن يدخل الشخص الإسلام مقتنعا به راضيا به، فإنه يحصل له النفع ويحصل منه النفع للمسلمين. وحجج الإسلام ظاهرة بينة، فيدعى الناس بهذه الحجج البينة الظاهرة حتى يدخل الناس في الدين عن اقتناع، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرسل الرسل لدعوة الناس إلى الدين، وكان لا يقاتل إلا من ابتدأ القتال وأراد الشر، ومع هذا كان يأمرهم قبل القتال غالبا ويحثهم على الدخول في الدين، فإن أبوا إلا القتال قاتلهم، على أنه يشرع ابتداء الكافرين بالقتال إذا بلغتهم الدعوة، لكن هذا الأحسن والأفضل والذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أمره، أنه قبل أن يبتديهم بالقتال وإن بلغتهم الدعوة دعاهم مرة أخرى. فعلى كل يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والرشد العلم النافع والعمل به، فمن جمع بين العلم النافع والعمل به فهو الراشد، وعكسه الغاوي، فالغاوي عكس الراشد، فالراشد هو الذي يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، ولا يكون الرشد إلا بهما، بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن علم وعمل بعلمه فهذا هو الراشد، ومن علم ولم يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم، ومن عمل بغير علم فهو من الضالين، والراشد من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان وما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، كما بيّن ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في معناه. فمن يكفر بالطاغوت، والشرك داخل في مسمى الطاغوت، والسحر داخل في مسمى الطاغوت، والكفر داخل في مسمى الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وابتدأ الله عز وجل الكفر بالطاغوت، ثم ذكر الإيمان بالله عز وجل بعد الكفر بالطاغوت، وهكذا في كلمة التوحيد أولها النفي وثانيها الإثبات، لا إله إلا الله، فأولها النفي، وهذا مما يدل على أن التوحيد لا يستقيم إلا بهما، بالنفي والإثبات، بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن آمن بالله عز وجل ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن، فالذي يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله لكنه لا يكفر بالطاغوت، لا يكفر بالشرك، ولا يكفر بالكفر، ولا يكفر بجميع أنواع الطاغوت، فهذا ليس بمؤمن. وهكذا من وحد الله عز وجل بمعنى أنه عبد الله وحده لا شريك له، ولم يصرف عبادة لغير الله عز وجل، لكنه لا يكفر بالشرك بالله عز وجل، فيرى أن ذلك مما يشرع، لكنه اختار لنفسه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، لكن يرى أن من عبد غير الله عز وجل أن ذلك شيء مشروع وأمر جائز، وأن الإسلام يتسع لجميع هذه الأمور، كما يقوله من يقول ممن يدعي الإسلام ويدعي العلم، وأن الإسلام يسع جميع الديانات، ممن يدعو إلى وحدة الأديان يسع جميع الديانات على اختلاف أنواعها، فهذا هو الكفر بعينه، فلا يحصل الإيمان ولا يستقيم الإيمان ولا يصح إلا بالكفر بالطاغوت، فيكفر العبد باليهودية والنصرانية والمجوسية، ويكفر بالشرك بأنواعه، ويكفر بجميع الملل، ويؤمن بالإسلام، بهذا يصح إسلامه وإيمانه، وإن لم يحصل منه هذا فلا يصح منه إسلام ولا إيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وأهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد مبنية على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله على النفي والإثبات كما هو معلوم. فقال فقد استمسك بالعروة الوثقى، وأصل العروة المقبض الذي يقبض عليه باليد، فمن كان في سفينة مثلا وهاجت الأمواج فإنه يقبض بالعروة بالمقبض حتى لا يغرق، فإذا كان ذلك المقبض شديدا فإنه من أسباب نجاته من الغرق، وإذا كان ضعيفا ربما ينقطع به ويغرق. فالعروة الوثقى التي هي كلمة التوحيد قال الله عز وجل عنها لا انفصام لها، والفصم هو الكسر من غير إبانة، والقصم هو الكسر مع الإبانة، فلا يحصل فيها شيء من الانفصام، هي شديدة وثيقة، من تمسك بها ينجو من الهلاك، فهي في غاية القوة والشدة، فمن تمسك بالتوحيد تمسكا قويا ظاهرا وباطنا، فحقق التوحيد بأركانه وشروطه، وجاء بواجبات التوحيد، فإنه ينجو لا محالة ولا يهلك، لأنه تمسك بأمر قوي شديد ليس فيه انفصام ولا انقطاع، لا ينقطع به فيهلك مع الهالكين، بل ينجو ويكون من المفلحين. فقال سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، فهو سميع لجميع الأقوال وعليم بكل شيء، عليم بكل شيء، فمن جاء بكلمة التوحيد مثلا وكان صادقا فالله سميع وعليم به، وإن كان كاذبا كالمنافقين فالله سميع وعليم به، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سميع لكل الأصوات كما علمنا علمنا، وعليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عليم بما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن الأنسب نقف عند هذه الآية، وأما الآية التي بعدها فنؤجل الكلام عليها إلى درس قادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.